إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآية العظيمة الكريمة يبين الله جل وعلا أنه قد فرض وأوجب وألزم كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قادر مستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام. فالحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. اتفق العلماء على أن من ترك الحج جاحداً لوجوبه فهو كافر بالله، مرتد عن الإسلام، ويجب على السلطان أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أما من ترك الحج من غير جحود فإنه فاسق والعياذ بالله تبارك وتعالى. والحج مدرسة عظيمة، وفيه حكم جليلة. من هذه الحكم أن يعلم المسلم أن من حكم الحج وعبره توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن البيت العظيم البيت العتيق ما أسس إلا لتوحيد الله جل وعلا. فحينما أمر الله جل وعلا أبانا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبني البيت في مكة، قال له جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. فلأجل التوحيد بني بيت الله سبحانه وتعالى. والمسلم حينما يدخل في النسك أول ما يبدأ أن يبدأ بالإهلال بالتوحيد، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خلافا لما كان يقوله أهل الجاهلية، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وفي هذا يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيتجرد المسلم من عبادة كل معبود إلا الله جل وعلا، فيقول لبيك أي إجابة لك يا ربنا، إجابة لك بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في ربوبيتك، فأنت الرب وأنت الخالق وأنت الرازق، ليس لك شريك، ليس معك إله آخر، خالق آخر يدبر فيها، يدبر الكون، يخلق ويرزق، ليس هناك إله أو رب سوى الله جل وعلا، لا شريك لك في ألوهيتك، فلا يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يسجد إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا بسم الله، لا يركع إلا لله، لا يتوكل إلا على الله جل وعلا، لا شريك لك في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي تصمد الخلائق إليه وترفع الأكف إليه وتدعوه وتستغيث به في الكربات والمهمات والشدائد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، تعالى الله أن يكون له أب والد أو ولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيلا أو شبيها أو نديدا أحد. وكذلك المسلم يطوف حول مكان واحد وبيت واحد، وهو بيت الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، والعتيق القديم، لأنه أول بيت وضع، كما قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وعتيق لأن الله أعتقه أن يتسلط عليه جبار أو مجرم، وعتيق نفيس كريم، بيت أضافه الله إلى نفسه، وطهر بيتي. وليطوفوا بالبيت العتيق، ليس ثمة مكان على وجه الأرض يطاف حوله إلا بيت الله جل وعلا، لا يطاف حول قبر ولا قبة ولا ضريح. ونقبل الحجر الأسود، لا نقبل حجرا على وجه الأرض سواه. قال عمر بن الخطاب الفاروق رضوان الله عليه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يريد بذلك الفاروق، وهو المحدث الملهم كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد على من يزعم أننا نقدس ونعظم هذا الحجر ونعبده. نحن لا نعبد الحجر، وإنما نقبل الحجر عبادة لرب البشر، نقبل الحجر طاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا توحيد لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من دروس الحج متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أمر البشرية كلهم جمعاء أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشم رائحة الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، زيغ القلوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كما أنه يجب علينا تجريد التوحيد لله، يجب علينا تجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نتبع محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في الحج، نطوف كما كان يطوف، ونرمي الجبار كما كان يرمي، ونسعى كما كان يسعى، ونقف في عرفات كما كان يقف، ونبيت بمزدلفة كما كان يبيت، ونبيت بمنى كما كان يبيت، صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى ونبي الرحمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. جاءنا بالهدى والنور، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. خير البرية وسيد ولد آدم، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فصلوات ربي وسلامه عليه. ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين المجاهدين في سبيل رب العالمين، الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. حبهم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وزيغ وكفران. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، جاري النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة المحفوفة بالأنوار. ورضي الله عن عثمان ذي النورين الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعن علي أبي السبطين، وعن معاوية، وعن الحسن والحسين وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ها قد أطل علينا موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله جل وعلا والعمل الصالح والتقرب إلى الله جل وعلا، الذي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أي الزلفى والقربة، هي أيام مباركة عظيمة، أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عشر أعظم عند الله ولا أزكى أجرا من عشر الأضحى، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فيشرع التكبير في هذه الأيام العشر، أيام عشر ذي الحجة. وكان الصحابة يكبرون، كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان الأسواق فيكبران، فيكبر الناس فترتج الأسواق بتكبيرهما، ليظهر تظهر عظمة الله وشعائر الله وذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يضحي في هذه الأيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل عشر ذي الحجة، أو قال: إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من ظفره ولا من شعره، وفي رواية: ولا من بشره شيئا. هذا من أراد أن يضحي. والأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الله جل وعلا لمن كان قادرا ومستطيعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والكفرة والمنافقين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم اكبت كل عدو للدين، اللهم ألبس الذل والصغار كل من حاربك وحارب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شرار خلقك، اللهم اكفنا شرار خلقك. اللهم من أرادنا بسوء وأراد ديننا وبلادنا، اللهم فاجعل دائرة السوء عليه واشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا رخاء سخاء وسائر البلاد المسلمين، واجعل أعلام الدين فيه ظاهرة يا رب العالمين. اللهم نسألك عفوك وعافيتك ومغفرتك ورحمتك. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة، ساعة الإجابة، ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم افتح علينا من بركاتك من السماء والأرض يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا خير الرازقين، ويا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، الحي القيوم السميع القريب ذو الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنزل علينا غيثك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم أغثنا فإنا عبادك، اللهم أغثنا فإنا عبادك، اللهم إنا خلق من خلقك وعباد من عبادك، لا غنى لنا عن فضلك ورحمتك، فأنزل علينا الغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وأنزل علينا غيثا سحا غدقا جللا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على عبده نبيه محمد. فاقترب موعد الحج، فما هي إلا أيام قلائل، ويسافر الناس إلى بيت الله ويحجون لأداء هذا الركن العظيم وهو ركن الحج، من الأركان العظيمة كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قائل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. قال العلماء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، قال: المبرور الذي لم يخالطه إثم وكان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سننبه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج. فمن هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أخطاء يقعون فيها قبيل الإحرام وبعده. فمن ذلك أن بعض الحجاج يتساهلون في عقد نية الإحرام عند مرورهم على الميقات، خاصة إذا كان السفر بالطائرة والجو، فبعض الناس يمر على الميقات يجاوز الميقات ولا يعقد النية. ومعلوم أنه يجب على كل مسلم أراد الحج أو العمرة إذا وصل الميقات أن ينوي بالإحرام وأن يحرم، إذا كان عن طريق البر وإذا كان عن طريق الجو. ينبه يعني قائد الطائرة أننا سنصل مثلا إلى الميقات بعد 3 دقائق 4 دقائق، فيجب عليك أن تلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت ذكر مواقيت أهل الشام والعراق ومواقيت أهل نجد وغيرهم وأهل اليمن، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج أو العمرة يجب عليه أن يعقد النية عند مروره على الميقات. كذلك أيضا بعض النساء تعتقد أن الإحرام لباسا خاصا، فتجد بعضهن تلبس لباس أخضر، بعضهن أسود، بعضهن أبيض، بعض كذا. هذا غير صحيح، ليس للإحرام لباس خاص بالنسبة للنساء، وإنما تحرم بما شاءت من الثياب، ولكن يجب عليها أن تجتنب الثياب، ثياب التبرج، ثياب الزينة، هذه لا تجوز لها سواء في الإحرام أو غير الإحرام، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الآية لها عدة
معان وتفسيرات كما ذكر علماء التفسير. من معانيها أي لا تلبس المرأة الثياب المزركشة المزخرفة الملونة، هذه الثياب لا تجوز، لا يجوز مثل ما يفعل بعض النساء الآن هداهن الله تلبس لباس الزينة والجمال وتخرج فيه، هذا لا يجوز، هذا من التبرج الذي لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعلته والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك أيضا بعض الحجاج يظن أنه إذا لبس الإحرام فيمتنع عن بعض اللبس بعض الأمور، مثلا يظن أنه لا يجوز له أن يلبس الساعة، لا هذه ما فيها شيء، لا يلبس النظارة، لا يلبس مثلا الهميان هذا الذي يوضع فيه النقود الحزام، أو لا يلبس مثلا النعل إلا نعلا خاصا الذي يكون من الربل أو سفنجة أو غير ذلك، لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا مسألة مهمة، اللي هي مسألة عند الناس يسمونها لبس المخيط، يظن بعض الناس لبس المخيط كل ما فيه خيط، وهذا خطأ، وذلك نبه شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة، كلمة المخيط، يقول هذه المخيط ما جاءت في نص لا في القرآن ولا في السنة، لذلك سببت إشكال عند بعض الناس، إنما الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا المزعفر، لا يلبس دشداشة، ثوب، قميص، بنطلون، فنيلة، غترة، عمامة، هذه لا يجوز لبسها. وكذلك بالنسبة للمرأة ننتبه إلى مسألة مهمة، هذه يقع فيها أيضا بعض الناس، يقع عندهم إشكال أو خطأ، المرأة ممنوعة من شيئين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، قفاز نسميه الدس، فيظن بعض الناس أن المرأة يجب عليها كشف وجهها، لا خطأ، هذا لا يجب عليها كشف وجهها، يجوز لها أن تغطي وجهها، على خلاف بين العلماء بين من قال بالوجوب بين من قال بالاستحباب، مسألة فيها خلاف قديم، يجوز لها أن تغطي وجهها إذا كان أمامها رجال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنا ونحن محرمات نسدل على وجوهنا الخمار إذا مر بنا الرجال فإذا جاوزوا كشفنا. إذن يستحب للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت وحدها أو عند محارمها لم يكن عندها رجال، لا يجب عليها أن تكشف وجهها، لا يجب عليها أن تكشف وجهها، وإنما الذي يجب عليها أو يحرم عليها أن تلبس النقاب، النقاب اللي هو من النقب اللي فيه فتحة العينين، سمي نقاب من النقب الفتحة، هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه وهي محرمة، ويجوز لها أن تلبس ما يسمى بالبوشية مثلا، سميها بالعامية عندنا بوشية، أو أي غطاء على وجهها إذا كان هناك رجال أجانب، هذا كما ذكرت أم المؤمنين عائشة، وأيضا جاء في حديث آخر عن أسماء بنت المنذر وغيرها من أصحاب من الصحابيات الجليلات. كذلك أيضا يظن بعض الناس أنه إذا لبس الإحرام مجرد لبس الإحرام لا يجوز له أن يتطيب، لا، فرق بين لبس الإحرام وبين عقد النية، يعني أنا ممكن ألبس إحرام أنا ما يحرم علي شيء لأن أنا ما عقدت النية الآن أتطيب وكذا، لكن إذا نويت قلت لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة الآن خلاص أمتنع عن محظورات الإحرام المعروفة، التطيب، أخذ الشعر، أخذ الظفر، عقد النكاح، الزواج، الخطبة، كل هذه أمور يمتنع منها المحرم، لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح له ولا يعقد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا مسألة أن بعض الحجاج يعتقد أنه إذا لبس الإحرام لا يجوز تغييره، هذا غلط أيضا، فربما يتسخ الإحرام يتمزق، فيجوز له أن يغير الإحرام. كذلك أيضا بعض النساء إذا أرادت العمرة والحج وأصابها الحيض تعتقد أنه لا يجوز لها الإحرام، لا يجوز لها الإحرام، لكن لا تفعل المناسك في العمرة حتى تطهر، ما يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تسعى. لكن إذا بالنسبة للحج لما حاضت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، كل شيء تسوينه كل المناسك غير ألا تطوفي بالبيت، بس البيت، البيت اشترط له الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه داود الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت مثل الصلاة، فلا بد أن تكون على طهارة، فلا يجوز لك أن تطوف وأنت على جنابة حدث أكبر، ولا أنت على حدث أصغر، ولا يجوز المرأة أن تطوف وهي حائض. إذا تستطيع المرأة الحائض أن تفعل كل شيء، تبيت بمنى، تقف بعرفات، تذكر الله، تقرأ قرآن، تسبح، تدعو، تهلل، تبيت بمزدلفة، ترمي الجمار وغيرها من الأمور، إلا الطواف، الطواف بالبيت، طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر. كذلك أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الطواف أنهم يلتزمون أدعية خاصة، تجد بعض الناس عنده مثلا كتيب صغير مكتوب فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع والخامس السادس السابع، هذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم التزام دعاء خاص عند كل شوط، ولكن ادعو الله عز وجل بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء واحد في الطواف ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا في الطواف، يعني الدعاء الوحيد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسعي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده، ثم يرفع يديه ويدعو بخيري الدنيا والآخرة، ثم يعيد مرة ثانية التهليل، ثم يدعو ثم يعيد التهليل. وثبت عن ابن مسعود أنه كان بين العلمين الأخضرين يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، هذا ثبت سند صحيح عن عبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه العالم. كذلك أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم يقبلون الركن اليماني، وهذا خطأ، لأنه المكان الوحيد الذي يقبل في الكعبة هو الحجر الأسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، يقول ابن عمر كان يقبله كثيرا ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ويبالغ في تقبيل هذا الحجر. لماذا؟ لأنه هذا الحجر نزل من الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، كيف صار أسود؟ فسودته خطايا بني آدم، شوف الخطايا ايش سوت، هذا الحجر الابيض اللي كان يلمع، كان يقول سلم كان له ضوء لولا ان الله طمس ضوءه انار ما بين المشرق والمغرب نازل من الجنه، سودته خطايا بني آدم، وفي رواية خطايا أهل الشرك، لأن هذا البيت كان نظيفا طاهرا لما بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وعلى هذا سنين قرون مئات أبناء إسماعيل كلهم على الإسلام، كلهم على التوحيد إلى عدنان. ثم بعد ذلك ظهر الشرك، جاءت الوثنية على يد واحد مجرم، إذا سمعت اسمه فلعنه، والعياذ بالله عليه لعنة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من المجرمين الكبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أمعاءه طلعت أمعاءه ويجر مصارينا معه في النار، يدور مثل الحمار، فإنه أول من غير دين إسماعيل. كان في الشام، ذهب إلى الشام مدينة اسمها البلقاء، فوجد الناس يعبدون أصناما، يتمسحون ويتبركون ويذبحون وينذرون ويستغيثون بها إذا ما جاءهم مطر. فمرض، قال إني أريد أن أفعل كما يفعلون، أستغيث بهذه الأصنام وأتبرك بها، إذا شفيت أخذ هذه الأصنام إلى جزيرة العرب وديها حطها في بطن الكعبة. سبحان الله، شوف الابتلاء، فتنة من الله عز وجل، استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأخذ يتبرك ويستغيث بها ويدعوها فشفي، اختبار ابتلاء من الله عز وجل. فأخذ هذه الأصنام وذهب بها إلى مكة وضعها، فبعد ذلك تواردت الناس وتواترت وتوافقت على عبادة هذه الأصنام والعياذ بالله. وهذا قيل هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 500 عام، خلاص صارت الأرض كلها وثنية. هذا المكان الذي هو كان مكان التوحيد أصبح فيه أوثان 360 صنم، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأشرق النور وبدد الظلمات وهدم الأصنام عليه الصلاة والسلام، فأصبحت مكة بلاد التوحيد إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن بعض الناس إذا طاف ربما يطوف داخل الحجر، من الزحمة يدش داخل الحجر. تعرفون الحجر؟ ما هو الحجر؟ الكعبة كانت مستطيلة على عهد إبراهيم، إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 25 سنة، كان الرسول عمره 35 سنة، احترقت الكعبة، فقريش أرادوا أن يجددوها يبنوها مرة ثانية، فلما بنوها ما عندهم فلوس، قصرت فيهم النفقة، فما قدروا يكملون بناء البيت، فصار فيه حجر، فيه بقية ما اكتمل البيت، يسميه بعض الناس حجر إسماعيل. ونبه شيخنا محمد بن تيمية رحمه الله على خطأ هذه التسمية، لأن إسماعيل ما له علاقة بالحجر، هذا الحجر إنما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كما ذكرنا كان عمره 35 سنة، يعني قبل البعثة، قبل بعثته بخمس سنوات، احنا قلنا 25 عفوا، قبل بعثته بخمس سنوات كان عمره 35 سنة، قصرت النفقة فصار. وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. ما هي الحكمة؟ الحكمة أنه يستحب الصلاة في البيت، والآن ما يتيسر لك أن تصلي في البيت، البيت مغلق ما يفتح لك لأحد، فإذا أردت أن تصلي في البيت صلي في الحجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: صلي في الحجر فإنها الصلاة فيك الصلاة في البيت. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز أن تطوف داخل هذا الحجر، لو أن أحد ضايقك ودخلت داخل الحجر وطفت يعتبر طوافك باطلا، يجب أن تطوف من وراء الحجر، ولا نسميه حجر إسماعيل. كذلك أيضا بالنسبة للحجر، نجد بعض الناس عندما عند الطواف، طبعا تبدأ من الطواف من الحجر، بعض الناس لا يبدأ من الطواف من الحجر، هذا غلط. أول بداية، نقطة البداية الحجر الأسود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الله أكبر، يشير إليه إذا ما استطاع أن يقبله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، إذا صار زحام كان معه محجن حديدة أشار إليه، ما استطاع أشار إليه. بعض الناس ماذا يفعل؟ يشير بإشارة تكبيرة الإحرام، سوي يده كذي مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع عشر عشرين ويهز بيده كذا، هذا كله تكلف تنطع، هذا ما غلط، إنما تشير بسم الله الله أكبر وتكمل. بعض الناس يوقف ويسبب زحام والناس تزدحم ويتضاغطون وكذا، ليش؟ لأنه يوقف مدة طويلة عند الحجر ويشير بيده بإيده ثنتين مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لماذا التكلف؟ مرة واحدة انتهى الأمر وكمل طوافك، لا تعطل الناس. كذلك أيضا بعض الناس عند الصلاة خلف المقام يظن أن الصلاة لما ينتهي من الطواف طبعا يشرع لك ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الطواف، يظن أنها ما تجوز الصلاة إلا خلف المقام، يعني رحت آخر الحرم قال لك ما تجوز، أو نصف الحرم قال لا لا لازم هني، ويصلي في هذا المكان وقد يكون زحام شديد ويحط لناس مجموعة إيش توقف قدامه، خاصة بعض الحجاج يعني العاجم كذا لا يفقهون، يحط لناس كذي مسوي له دائرة والناس تنضغط والنساء تنضغط، ربما سقطت امرأة ربما انكشفت ربما كذا، هذا لا يجوز. هذا أنت تريد أن تطبق سنة وتقع في حرام، هذا من الجهل، هذا ليس من الفقه، ليس من الفقه الرجل أنه عندما يريد أن يطبق سنة يرتكب حراما، هذا حرام وكبيرة، لأن إيذاء الناس حرام كبيرة، إيذاء الناس خاصة في هذا المكان، لا يجوز إيذاء الناس في بيت الله عز وجل. الله عز وجل يقول ومن يرد، يرد شوف كلمة يرد هذه يعني بس يفكر مو سوى الشيء الآن ما فقط وقع فيه، من يرد فيه بالحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، اللي يفكر أن يرتكب جناية أو ظلما أو حدثا أو جريمة أو يؤذي الناس في هذا المكان تجي العقوبة من فوق عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا مكان أمن وأمان. فما نراه من بعض الحجاج من الإيذاء عند الحجر، كم رأينا أناس بوكسات بوكسات، واحد يضرب الثاني هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا وهذا يطق هذا وطاخ طاخ، والناس تطيح ويسبه ويسب أبوه ويسب أمه ويسب عشيرته، ليش ليش شنو هذا الجهل؟ هذا ما استطعت تقبل الحجر، مو واجب مو فرض، تقبيل الحجر سنة ما يخل ما يبطل الطواف ولا شيء، لكن سب المسلم النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فسوق قتاله كفر، هذا قتال بوكسات وهوشة وكذا عند هذا من الجهل. لذلك يعني حقيقة مما يحزف النفس أن تجد كثير من الحجاج يذهبون وما عنده شيء، صفر خاوي لا يعرف عن الحج شيئا، جاي من بلاده ما يعرف شيء، بس يشوف الناس يطالع تقليد شو يسوون معهم. يعني ينبغي أنك حقيقة أن قبل ما تأتي تتفقه، الآن الكتب ما شاء الله أشكال وألوان تفرة مطابع، في أشرطة في كتيبات في كل شيء متوفر، بالصوت بالصورة بكذا، اللي ما يعرف يقرأ كل شيء متوفر له، فتفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين، وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقه في دين الله، تعلم مناسك الحج وإلزم شيخا أو عالما أو طالب علم، طالب علم إلزمه كن معاه، إذا كنت جاهلا ما تعرف ما تقرأ حتى يعلمك المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، مو تأخذ عن فلان وعلان تقليد، لا تأخذ عن محمد صلى الله عليه وسلم. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، رواها جابر الصحابي، جابر بن عبد الله وهم الصحابة المكثرين من الرواية، رواها موجود الحديث هذا في صحيح مسلم، حديث طويل، وشرحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرحا جميلا ورائعا. الأخطاء يا الأخوة كثيرة، لعلنا إن شاء الله نكمل مرة ثانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.